يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، فهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قوله: ولم يدري المسكين، المسكين يعني المعدم من العلم والفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، وكفرهم إما عن استكبار وكبر بعد العلم، ككفر إبليس وكفر فرعون، فإنهم علموا ثم استكبروا، لهذا قال تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر إبليس كفر إباء واستكبار، كفر إباء واستكبار. إذن الكفر هنا كفر إباء واستكبار، وقد يكون كفر إعراض، إما إعراض بعد العلم، بعد أن يعلم الحق ثم يعرض، إما إعراض عن العلم ابتداء، هذا كذلك كفر، إما بعد العلم يأتي الإعراض، إذن هذا كفر إعراض، كفر إعراض نوعان: إما أن يعلم ثم يعرض، إما أن يعرض ابتداء لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتعلم ويعمل ابتداء، هذا كذلك كفر. وغالب أئمة الكفر يعرفون الحق. واستعمل هنا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لفظ المعرفة، ولا يأتي إلا في القرآن مذموما، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هل يخطئ أحد ابنه؟ لا، لا يخطئ أحد ابنه، إذن يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. إذن هذا كفر اليهود، كفر واش؟ استكبار، لأنهم أبوا و استكبروا، علموا أو عرفوا الحق ثم استكبروا، كفر إبليس كفر استكبار. كذلك معظم صناديد قريش كفرهم كفر استكبار، كانوا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، بل بعضهم اعترف بأنه نبي، كما جاءت في قصة أبي جهل، يعرف بأنه نبي، لكنه حاربه وكان كفره تكبرا أو استكبارا. صناديد قريش كانوا يعرفونه، لماذا؟ لأنه لم يكن متهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، كان يسمى الصادق الأمين، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكنهم ما دخلوا في الإسلام تكبرا واستكبارا، ردوا الحق. قوله هنا أي المعدم من الفقه والبصيرة أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. كقوله كذلك اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعرفون الحق فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم، كانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم. طبعا هذا خطاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لمشركي زمانه، لمشركي زمانه يحذرهم أنهم يسلكون مسلك من سبق من الكفار، لأن الكفار الأوائل كانوا يعرفون الحق ويعاندون، كذلك الذين كانوا يعني ليس معظمهم الذين كانوا في عصر الإمام يعرفون الحق ويعاندون، يعرفون التوحيد لكنهم ما عملوا به، يعرفون التوحيد لكنهم ما عملوا به. ولهذا كما سبق أن قلنا أن التوحيد يكون بالقول والاعتقاد والعمل، من اعتقد بقلبه وعمل بجوارحه لكن لم يأتي بالقول فهذا ليس بموحد، أو من اعتقد بقلبه وأتى بقوله بالقول لكنه خالف العمل، مثل أن يأتي بالشرك يشرك بالله عز وجل، هذا لا ينفعه علمه بالتوحيد واعتقاده. ولهذا يجب أن يكون الثلاث، أن يكون القول والعمل والاعتقاد، يكون القول والعمل والاعتقاد. لهذا قال لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما ولم يقل مؤمنا. لماذا؟ لأن نفى عنه وش؟ الإسلام، حتى لا يشتبه على أحد، لأن نفي الإيمان لا يلزم منه نفي الإسلام، لكن نفي الإسلام يلزم منه نفي الإيمان، ولأن درجة الإسلام أقل من درجة الإيمان، فدرجة الدرجة الأولى هي الإسلام، ثم الدرجة الثانية الإيمان، ثم الدرجة الأعلى الإحسان. فنفى عنه الإسلام، لأن لو نفى لو قال إذا اختل شيء من هذا لم يكن للرجل مؤمنا، يحتمل مؤمنا يعني نفي الإيمان المطلق، ويحتمل نفي مطلق الإيمان. لكن عندما ذكر هنا قوله فإذا اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما، بمعنى أنه ليس موحدا بل هو مشرك، بل هو مشرك. لماذا؟ لأنه اختل شيء من هذا، لا بد أن يكون القول والعمل والاعتقاد. فنعتقد بقلبه علم لكن لم يعمل بجوارحه، بحيث أنه عمل بالشرك خوفا أو طمعا أو مداراة، فهذا ليس بمسلم، إنما هو مشرك. فقوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر وعالد كفرعون وإبليس وأمثالهما. إن عرف التوحيد لكن لم يعمل به فهو كافر كإبليس وفرعون وأمثالهما، فلا بد من هذه الثلاث، لا بد من هذه الثلاث. ولهذا أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إن أقر بالربوبية وأقر بالأسماء والصفات لكن لم يأتي بالألوهية فليس بموحد، إنما هو مشرك. هذا المقصود من الإيمان، هذا الكلام. إذن فإن عرف التوحيد الربوبية وعرف الأسماء والصفات لكن لم يأتي بتوحيد الألوهية فهو مشرك. ولأن النزاع الذي وقع بين الرسل وأقوامهم كان في توحيد الألوهية، فرؤساء الكفر معظمهم كانوا يعرفون التوحيد، لكنهم وش إما أنهم استكبروا وإما أنهم عالدوا وإما أنهم أعرضوا. والإعراض قلنا قسمان: إما الإعراض بعد العلم أو الإعراض عن العلم. الإعراض عن العلم كما ذكرنا في نواقض الإسلام، الإعراض أنه وش لا يتعلمه، وش لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعمل به، هذا إعراض. كذلك إذن إعراض نوعان: إعراض بعد العلم وإعراض عن العلم والعمل به. والدليل على أن على هذا الكلام قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم، معنى عرفوا الحق، عرفوا التوحيد لكن ما عملوا به. ولهذا إبليس كان يعلم أو يعرف، وفرعون كان يعرف، كما قال موسى، ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن كان يعلم، كان يعرف: يا هامان ابنني صرحا لعلي واش أبلغ الأسباب، أسباب السماوات لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعرف. فقوله: فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم كخوف بعضهم من فوات الرئاسة، يعني بعضهم ترك العمل بالتوحيد ويأتي بأعذار، يأتي بأعذار كالخوف من فوات الرئاسة، الخوف من ذهاب الدنيا أو نقص الدنيا أو المنصب أو الشهرة أو الجاه، لأن كثير من أو المجاملة، حتى المجاملة، الكثير من أتباع القبوريين الآن يجاملون شيوخهم، تجده يعرف التوحيد، يعني كثير من الموحدين يعني ينصحون هؤلاء المريدين وينصحون هؤلاء الأتباع ويبينون لهم التوحيد، لكن لا يردون على شيوخهم. لماذا؟ مجاملة لشيوخهم، يجاملونه، ما يبغيش يخالف شيخه. شيخه إن يعني الرجل فإنه طبعا إذا أحسن إليه، إذا أحسنت إليه فإنه وش تملكه، قد يرى بأن شيخه هذا أحسن إليه فملكه، وتجد يجامله، يعرف بأن هذا الذي وقع فيه الشيخ شرك، لكن لا يرد على شيخه ويبقى يتبع شيخه، وتجده يعني يفعل معهم الشرك وهو يدري بأن هذا شرك، مجاملة لشيخه. لا يريد أن يخالف شيخه، لأن النفوس مطبوعة على محبة وش من أحسن إليها، فلهذا تجد يجامله. وقد يكون يعني يعتبر كذلك نقص الدنيا، كما حدث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع أمير العيينة ابتداء نصره، لكن أمير الإحساء بعث برسالة إلى أمير العيينة فقال إما أن تطرد ذلك الرجل يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإلا سوف أقطع عنك الخراج. ماذا جاء أمير العيينة إلى محمد بن عبد الوهاب؟ قال اذهب لا تبقى معنا. لماذا؟ لأن أمير الإحساء يريد أن يقطع علينا أرزاقنا بالخراج، اذهب. فذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعث وراءه عبدا من العبيد أن يقتله، لكن الله تعالى نجاه. فذهب إلى إلى الدرعية، فكان فيها محمد بن سعود، كان فيها محمد بن سعود، ومعروف القصة أن يعني امرأة محمد بن سعود امرأة صالحة هي التي شفعت لمحمد بن الوهاب عند زوجها محمد بن سعود. قال هذا صيد ثمين، هذه فرصة عظيمة. فكان عندهم صدق وإخلاص ومحبة للتوحيد، ولهذا الله سبحانه وتعالى فتح على الإمام بهذا الملك أو بهذا الأمير فنصره بالله سبحانه وتعالى، فنصر محمد بن الوهاب فنصره الله سبحانه وتعالى بحيث أنه وش فتح عليه البلد حتى أصبح الآن ملك في ذريته بسبب وش نصرة محمد بن سعود للإمام محمد بن عبد الوهاب، بسبب امرأة صالحة زوجته، بسبب امرأة صالحة زوجته. وأما أمير العيينة، انظر إلى أمير العيينة، آثر الدنيا على الآخرة فأذله الله سبحانه وتعالى بسبب وش ترك التوحيد، بسبب وش نقص دموش الدنيا، نقص دنيا. قال إن بقيت معنا فإن أمير الإحساء سوف يقطع علينا الخراج، نموت بالشر، أمشي. فذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية، ففتح الله عليه وأقام له دولة قائمة على التوحيد. إذن قوله فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم كخوف بعضهم من فوات الرئاسة، بعضهم يخاف على الرئاسة كأرباب الصوفية، كرؤساء الصوفية، كشيوخ الصوفية، لأنه يعتقد بأنه لو ترك عبادة القبور فإن ذلك الجاه وتلك الأموال التي تغدق عليه وتلك البركات فإنها كلها وش تذهب، أو يذهب عنه الأتباع ويبقى وحيد. وهذا من ضعف التوحيد، هذا من ضعف التوحيد. كذلك تصدر المجالس مثل هؤلاء الصوفية الذين عندهم أتباع يخافون أن يذهب عنه الأتباع ويتركونه وحده ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق، يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. الكثير من الكفار يعرفون الحق لكنهم يكرهونه ولا يتبعونه، كاليهود كما قال تعالى عن أهل الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. معرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجهل بالحق قد يعذر، لكن الذي عرف الحق لكنه وش لا يعمل به فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أقيمت عليه الحجة. لكن الجاهل قد يعذره الله سبحانه وتعالى، ليش؟ لأنه جاهل. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قوله لأن الجاهل بالحق يعذر، وقد يعلم فيتنبه ويتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. المعاند المستكبر ما عاند واستكبر إلا بعد معرفة الحق. لهذا كان اليهود مغضوبا عليهم. ليش؟ لأنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود كانوا يعرفون كما ذكرنا القصة السابقة، عندما ذهب أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأس الرؤساء اليهود، هو وش حيي ابن أخطب، صفية بنت حيي، حيي بن أخطب، عندما ذهب إلى المدينة يترصد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رآه عرفه بأنه هو النبي الذي ذكر في التوراة. عندما رجعوا في المساء إلى البيت، فصفية تحكي كما نقل ابن القيم في كتابه هداية الحياة، فقال عم صفية لأبي صفية، فقال ما رأيك؟ هل هو هو؟ قال هو هو، يعني هل هو ذلك النبي المذكور في التوراة؟ قال نعم هو هو. قال ما رأيك؟ قال معاداته ما حييت، معاداته ما حييت. هذا لأن اليهود كانوا يعرفون الحق ويعرفون أنه نبي. إلى حد الآن اليهود يعرفون بأن محمد صلى الله عليه وسلم وش نبي. بعضهم يقول، يعني بعضهم يعرف نبي ويعترف بأنه نبي، ولكن يقول بأنه نبي للعرب فقط وليس لجميع العالمين. يعني بعض اليهود الآن يقول بأن محمد مبعوث له ليس للعالمين، والله سبحانه وتعالى في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهم قالوا مرسل إلى العرب خاصة كعيسى مرسل إلى بني إسرائيل، فهم يقولون بأنه مرسل إلى العرب فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس إنسهم وجنهم. قوله ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق، هذا ابتداء، لكن بعدها عرفوا الحق فأصبحوا مغضوبا عليهم كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله. قوله لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم، مثل اليهود مغضوبا عليه. يقول رحمه الله تعالى فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، الآن ذكرنا الكافر الأصلي يعرف الحق لكن يعاند، إما استكبارا وإما إعراضا، إما إعراضا بعد العلم إما إعراضا عن العلم ولا يعمل به، صح ولا؟ فالآن يذكر هنا المنافقين. المنافق يعمل في الظاهر، يعمل في الظاهر لكن في الباطن لا يعتقد، أو يعتقد بخلاف ما يعمل به، يخالف الظاهر الباطن. ولهذا قوله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا فهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق. نعم، إذا عمل بالتوحيد عملا ظاهرا أي باللسان والجوارح، هنا انتفى الشرط وهو الاعتقاد بالقلب. قلنا بأن التوحيد ثلاث، إن انتفى واحد فيصبح ليس بموحد، مشرك. إما يجب أن يأتي بالقول والعمل والاعتقاد، فإن اختل واحد فليس بموحد. إن أتى بالقول والاعتقاد ولم يأتي بالعمل كالكفار الأصليين، أو أتى بالقول مع العمل ولم يأتي بالاعتقاد، فهذا المنافق، فهذا المنافق، لأنه خالف ظاهره باطنه، خالف ظاهره باطنه. لهذا قوله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا أي باللسان والجوارح لكنه لم يعتقده بقلبه، لم يعتقد بالقلب ولم يفهمه فإنه منافق، وهو شر من الكافر المصرح أو المصرح بكفره، بقوله تعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق لكنه كرهه بقلبه، ويعلم الحق لكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، لكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري لكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق، إن أصر على إنكار بالقلب فهو منافق. إذن أما من كان لا يفهمه بالكلية، لأن قد يعمل عملا ظاهرا لكن لا يفهم بالكلية، هذا المعرض عن ماذا؟ عن العلم. فهمنا هذا المعرض عن العلم، يعني يعمل به لكنه معرض عن العلم. هي قوله أما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري لكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم. هذا اللي أعرض وش؟ إعراض عن العلم. ولهذا من آفة العلم أو آفة ترك العلم هذا هو. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. لهذا المسلم يجب أن يتعلم التوحيد. لهذا كثير من الناس يعني يعمل بالإسلام ظاهرا فقط تقليدا لغيره، فهمت أنا؟ ويعمل بالإسلام وراثة ورثه عن أبائه وولاده. ولهذا العلماء استنبطوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال القبر ذم من ترك التعلم، لأن إذا سأله يسأله الملكين يسأله الملكان يقول من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما المنافق و الكافر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. شوف المنافق، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا ذم وش؟ ذم ترك تعلم التوحيد، لا يدري لا يفهمه. ولهذا هذا يجب تعليمه، وجب إفهامه التوحيد، يجب عليه أن يفهم. فهم لا، إذا المنافق هنا اختل شرط وهو العلم القلبي وهو الاعتقاد، مقصود به هنا قول القلب. ولهذا قال الشيخ هنا لكن يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه، يعمله كوراثة فقط والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، يعمل بجهل. فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق، يجب أن يقر بقلبه، لأن كما قلنا بأن اعتقاد القلب يسميه بعض العلماء كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، اعتقاد القلب يسمى قول القلب، يجب أن يقر بقلبه هم لا ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه ويقول بلسانه، يقول بلسانه. إذن فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق، اختل شرط وهو قول القلب هذا أو اعتقاد القلب. قوله هذه مسألة كبيرة طويلة، قوله بيّن رحمه الله تعالى أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنيا، يعني يترك العمل بالتوحيد وش من أجل وش الخوف من الناس أو جاه رجاء جاه أو دنيا أو مال أو منصب أو زيادة الدنيا، ليس فقط ذهاب الدنيا كلية كما ذكرنا عن أمير العيينة، نعم، أو إلى آخر غرض من أغراض الدنيا. قوله فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. قوله تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، يعني يترك العمل بالتوحيد، يعرف الحق، يعرف بأن التوحيد حق لكن يعمل مع أهل بلده أعمال الشركية، يذهب إلى القبور يذبح معهم، يفعل كثير من الناس معروف. تقول له يعني لماذا تذهبون إلى القبة الفلانية وتمشي تذبح؟ يقول لك أهل البلد يفعلون هذا، لا أستطيع أن أخالفهم. يقولها الناس هذا صح ولا لا؟ هذا منهم، إما خوف، يقول لك والله خاف أن يطرد، إما أنه يعني يهجر، إما أنه عنده مصالح دنيوية من عمل إلى آخره، عنده مصالح، ممكن عنده تجارة معهم، يقول لك أخي ما أستطيع أن أخالفهم، لا أستطيع أن أخالفهم، أنا أعمل هذا بالعمل، لكن في قلبي أنا أعرف بأن هذا شرك، هذا لا ينفعه. قوله أنا أعلم بقلبي بأن هذا شرك لا ينفعه، ما دمت أنت تذهب إلى القبر وتذبح للولي وتستغيث بالولي وتطوف على قبر الولي يرضاء لقومك أو للقوم الذين أنت مرسخ بهم، فأنت مشرك، لا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى، لا عذر عندك لك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قوله ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه، عنده جاه أو مدارات لأحد أو مجاملة أو خوف نقص دنيا أو ذهاب منصب أو ذهاب تجارة إلى آخره. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، ترى من يعمل به ظاهرا لا باطن، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، لكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، ولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هنا اختل الشرط، وش شرط؟ إيش القول؟ لأنه استهزأوا، هم قالوا ماذا قالوا؟ نعم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغم بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. هذا استهزاء برسول الله وأصحابته رضوان الله عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل، يعني هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هنا استدل الإمام للذي وش يعرف التوحيد لكنه هدمه بلسانه، يعني استهزأ، فهمت؟ واعتذر، قال إنما كنا نخوض ونلعب، يقول يا رسول الله والله قلوبنا مملوءة بالإيمان، نحن مؤمنون لكننا كنا نخوض ونلعب. هل اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعتذر له. ولهذا لا بد من قول اللسان، أنت استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بآيات الله ورسوله، فإنك تكفر بهذا. ولهذا قوله هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. قوله هنا إذا تحققت أن بعض الصحابة، اختلف العلماء يعني المفسرون اختلفوا هل هم من الصحابة أو من المنافقين. بعض أهل العلم قالوا من الصحابة، لكن جمهور المفسرين والعلماء يقولون بأنهم منافقون، لأن السياق الآية والسباق وأنه في سورة وش التوبة، نعم السياق والسباق أو اللحاق يدل على أنهم منافقون، يدل على أنهم منافقون. إذن فجمهور المفسرين يقولون بأنهم منافقون، ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أنهم بعض الصحابة كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كانوا ذاهبون إلى تبوك في غزوة، غزوا الروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وادعوا أنهم واش مؤمنون موحدون بقلوبهم، ولم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالقول. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به، يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد، أعظم مما يتكلم بكلمة يمزح بها. إذا كان يمزح بكلمة فيكفر بها، فكيف بمن وش يعمل بالكفر خوفا من نقص مال أو نقص جاه أو مدارة أو مجاملة أو غيرها أو نقص المناصب إلى آخره، فإنه أعظم من يتكلم كلمة يمزح بها. قوله هنا يحث المؤلف رحمه الله على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية نازلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا ورجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق، يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. لماذا؟ لأنه خالف ظاهره باطنه. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطاره أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره أو المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين. إذن هذه الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها، هذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها. قالوا الاستثناء دليل على العموم، معناه من كفر بالله بعد إيمانه إلا من كان أكره، فإنه لا يدخل في الاستثناء هنا وش الخوف، صح ولا لا؟ يعني قد يقول أحدهم خوفا من قومي أو مداراة لقومي، فإنني لا أستطيع أن أترك الشرك، لأن لو تركته لذهب الدنيا، لنقص رزقي، لذهبت مجالسي، ولا ذهب منصبي إلى آخره. فاستثنى الله سبحانه وتعالى الذي لا يكفر فقط المكره، المكره فقط، إذا قال كلمة الكفر مكره. واختلف العلماء الإكراه هل يقع على القول والفعل أو يقع على القول فقط. قولا، القول أول أنه لا يقع إلا القول على القول فقط، فمن أكره على الفعل فلا يعذر. القول الثاني أنه يقع الإكراه على القول والفعل هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، لأن من أكره على القول كالذي أكره على الفعل، الذي أكره على القول كالذي أكره على الفعل. لماذا؟ لأن العلة هي الإكراه، وكذلك طمأنان القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا سواء فعل أو قال كفرا اندفع الأذى عن نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف في عمل الجوارح ما لم يخفف فيه أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب لا يقع عليها الإكراه. هل يقع الإكراه على أعمال القلوب؟ لا يقع، إنما على أعمال الجوارح، لهذا خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في أعمال الجوارح. إذا أكره على عمل أو قول فقال أو عمل بعمل الكفر من أجل أن يدفع الضرر على نفسه، سواء هلاك أو سجن طويل أو هلاك نفس، فهمت؟ يقع يعني عليه أذى عظيم، فإنه يجوز له أن يقول كلمة الكفر أو يفعل عمل كفري من أجل أن يدفع أذى الناس. وهذه نزلت في عمار بن ياسر، لا زال يعذبه المشركون حتى ذكر آلهتهم بخير، ففزع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد الإيمان في قلبك؟ قال مطمئن. قال فإن عادوا فعد. فنزلت هذه الآية في عمار رضي الله عنه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إذن كفرهم بسبب وش؟ حب الدنيا، استئثار الدنيا على الآخرة. قوله هنا: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. لأن قد يأتي إنسان يقول أنا من الخوف أو ذهاب منصب أو ذهاب مال، كما يعني اعتذر للإمام محمد بن الوهاب أمير وش العيينة، فهذا لا يعذر. فالله سبحانه وتعالى لم يستثني إلا المكره، والاستثناء دليل وش العموم، بمعنى أن الخائف يدخل من كفر بالله بعد إيمانه، سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا، إلا المكره، كما قال محمد بن الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، يعني من وقع في ناقض نواقض الإسلام فإنه يكفر، إلا سواء فعله جادا أو هازلا أو خائفا إلا المكره. فالله سبحانه وتعالى استثنى فقط المكره، فقط المكره. فهمنا؟ وذكرنا الخلاف بين العلماء إكراه بالقول أو بالفعل، الراجح أنه يستوي القول مع الفعل، والإكراه لا يقع على القلب. قوله: إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، أما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا، الخوف لا يعذر، أو مدارات، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره، لم يستثنى إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهتين: الأولى قوله إلا من أكره، إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. قوله: أي أن الله تعالى لم يستثني في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد أن تعتقد كذا أو كذا، لأنه أمر باطل لا يعلم به، وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو بالفعل. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، لم يكن بسبب وش الاعتقاد، وش أو الجهل أو البغض للدين، أو محبة الكفر، إنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثروا على الدين. ولهذا الكثير من هؤلاء المشركين الذين يبقون مع أقوامهم على الشرك ليس فعلهم هذا بسبب الاعتقاد، يعتقد بأنه الحق أو الجهل أو البغض للدين، تجده يحب الدين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل جميع الطاعات، لكن لا يريد أن يفارق وطنه، لا يريد أن يوافق ويفارق وطنه من أجل ذلك الشيء. والله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لم يهجروا في مكة من مكة ليس بسبب الشرك، بسبب بقائهم مع المشركين، فإن الله تعالى توعدهم بالعذاب، توعدهم بالعذاب لقوله تعالى وجه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طبعا استثنى الله تعالى إلا المستضعفين من النساء والولدان إلى آخره، طبعا استثنى هؤلاء لأن ليس لا يجدون حيلة، رغم ذلك يعني عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب بقائهم مع المشركين، ليس اعتقادا وليس وش مدارات إلى آخره، هم موحدون مسلمون، لكن بقاؤهم إذا كان بقاؤهم من أجل بقائهم مع المشركين عذبهم الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن بقي وعمل الشرك مع قومه كما يفعل الكثير من المريدين مع شيوخهم مع أقوامهم. والله سبحانه وتعالى أمر بهجره، بترك وش الشرك وترك موطن الشرك وترك أهل الشرك وترك شيوخ الشرك، ولا يجوز له أن يداريهم ولا أن يبقى معهم من أجل وش منصب أو من أجل تجارة أو من أجل مال أو من أجل دنيا، فلا يجوز له، لا ينفعه اعتقاده بأن هذا حق، ولا ينفعه كونه يصلي ويصوم ويفعل ويفعل ما دام أنه واش يجاريهم على أفعالهم. تجد يذهب يذبح عند القبور، يطوف حول القبر واش مجاملة لشيوخه، هذا كثير من المريدين يفعلونها، يعرف بأن يعلم بأن هذا شرك، معظمهم أقيمت عليهم واش الحجة، يعرفون، إلا طبعا فيه من لم تقم عليه الحجة فلا نحكم طبعا على المعين، نتكلم على سبيل وش الإجماع. قوله هنا الوجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، يعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، وكفره من أجل إثار الدنيا، كفره من أجل إثار الدنيا، فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا أو مستحبا للكفر، لكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. ذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، بعض الناس يكفر لأنه يعجبه وش الكفر ويحب الكفر، لكن معظم الناس ليس محبة للكفر إنما إثار الدنيا على الآخرة. وبعض الناس يكفر لمال، بعض الناس الآن يكفر لمال، بعضهم لجاه، بعضهم لمنصب، بعضهم لنقص الدنيا، بعضهم لرئاسة، بعضهم مجاملة يجامل شيخه، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان، وبعضهم يعني يكفر من أجل مال رئاسة من أجل وش غرض من أغراض الدنيا وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا شيخنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه هذا برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا انتهى كتاب كشف الشبهات. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفه أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجره وثوابه، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد. تم شرح كشف الشبهات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.